الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في مسألة الإجزاء، وتعرضنا إلى الشق الأول منها وهو إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الواقعي. فالحكم الواقعي إن لم نتمكن منه وتنزلنا إلى الحكم الاضطراري ثم ارتفع الاضطرار بعد فترة، فهل نعيد الفعل الذي جئنا به، نعيده على وفق الحكم الواقعي؟ تقدمت مسألة إجزاء الأمر الاضطراري عن الحكم الواقعي، وانتقلنا إلى القسم الثاني من مسألة الإجزاء وهو إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي عند انكشاف خطأ الحكم الظاهري. هذه المسألة الثانية، وهي مسألة إجزاء الأمر الظاهري أو الحكم الظاهري عن الواقع، لها شقوق أربعة. الشق الأول تعرضنا له قبل التعطيل، وخلاصته هذا، وهو في صورة ما إذا كان مستند الحكم الظاهري إمارة كخبر الواحد وكالبينة، ثم عملنا مدة معينة على وفق هذا الأمر الظاهري والحكم الظاهري، ثم تبين الخطأ يقينا. مثلا لو كانت هناك إمارة على أن الحكم الظاهري هو صلاة الجمعة، ظهر الجمعة، وعملنا سنين، ثم تبين أن الحكم في زمن الغيبة هو صلاة الظهر، فتبين خطأ الحكم الظاهري الذي عملنا على وفقه، فهل نعيد تلك الصلوات التي صليناها لمدة سنة أو أكثر وكنا نأتي بالجمعة، نعيد ظهرا أو لا؟ وكذلك إذا قامت بينة على طهارة ثوب قد صلينا فيه لمدة 10 أيام، أو قامت بينة على طهارة ماء قد توضأنا فيه، ماء كرب توضأنا فيه 10 أيام، ثم تبين نجاسة الثوب ونجاسة الماء، أن هذا بول وأنا ما عندي حاسة الشم، 100% أنه تبين خطأ الحكم الظاهري، ما توضأت فيه وإذا هذا بول، لكن أنا ما عندي حاسة الشم حتى أشم رائحة البول، فهل يجزي الأمر الظاهري والحكم الظاهري عند تبين الخطأ يقينا؟ قلنا المعروف عدم الإجزاء في الأحكام وفي الموضوعات. الأحكام لو كنت أصلي صلاة الجمعة، ظهر الجمعة، وجوب الجمعة، ثم تبين وجوب الظهر، فكان الخطأ في الحكم يقينا. في الموضوع طهارة الثوب ثم تبينت نجاسته، أو طهارة الماء ثم تبين نجاسته، فالمعروف عدم الإجزاء. لماذا؟ لأن الإمامية اتفقوا على مذهب التخطئة، أن هذا الحكم قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، واتفقوا على أن الأحكام يكلف فيها العالم والجاهل. هذا هم جاهل بالحكم الواقعي فهو مكلف بالحكم الواقعي، هذا جاهل بالحكم الواقعي وهو مكلف بالحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري أخطأ الواقع، والمكلف مكلف بالحكم الواقعي وإن كان جاهلا به، والآن تبين الجاهل، إذن لابد أن يعيدوا صلوات الظهر التي لم يصلها، يعني يقضي صلوات الظهر التي لم يصلها ويعيد الصلوات التي صلى فيها بهذا الثوب، ويعيد الصلوات التي صلى فيها بالماء النجيس. وكذلك في الموضوعات، لأن الإمارة طريق إلى الواقع، وقد أخطأت الإمارة الواقع، والواقع واجب علينا وإن كنا قد جهلنا به فيما سبق، وهو واجب علينا ولم نأتي به، فلا بد من الإعادة. الآن الشق الثاني، هذا تقدم. الآن الشق الثاني، لو كان مستند الحكم الظاهري ليس إمارة أو طريق، بل كان مستند الحكم الظاهري أصلا عملي وانكشف الخطأ يقينا. الأصل العملي عندنا استصحاب، براءة، إصالة الحلية، إصالة الطهارة مثلا، واحتياط. الاحتياط طلعه، لأن الاحتياط إذا ما احتاط بعد لا ينكشف خلاف الواقع. الاحتياط يعني جئنا بالواقع 100%، فلما نعمل على وفق الاحتياط في مسألة ما، إذا بعد انكشاف الخلاف لا يأتي. إذا انكشاف الخلاف يأتي إذا عملنا بالأصل العملي في الاستصحاب وفي البراءة، أي إصالة الحلية وإصالة الطهارة هم أصول عملية متفرعة على البراءة من النجاسة مثلا أو استصحاب الطهارة. إذن إذا قام أصل شرعي غير الاحتياط وعملنا على وفقه، شككنا في الحكم فقام أصل عملي استصحاب أو براءة، وعملنا على وفقه سنين متعددة، ثم تبين الخطأ يقينا أن هذا ليس مجرى الاستصحاب، يقين تبين الخطأ يقينا. هنا علماؤنا المتقدمون أفتوا بعدم الإجزاء في الأحكام والموضوعات، أم عدم الإجزاء مثل المسألة الأولى، عدم الإجزاء، عدم الإجزاء. يعني لو فرضنا أنه هذا الماء الذي أنا توضأت به كان مستصحب الطهارة، ثم تبين أن هذا نجس يقينا، هذا بول بول، أنا ما عندي شامة شامة حس الشامة، فقالوا بأنه بعدم الإجزاء أقضي تلك الصلوات، الوضوء باطل، الصلاة باطلة، أقضي تلك الصلوات وأتوضأ وضوء جديد، وإذا كان الوقت باقيا فلا بد من الإعادة. فإذا إذا قام الأصل العملي على حكم وعملنا على وفقه وهو استصحاب أو براءة، ثم تبين الخطأ يقينا، عدم الإجزاء، لا يجزي. لماذا؟ لأن هذا الأصل العملي الذي عملت على وفقه مدة مديدة من الزمان هو وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل أو يرجع إليها الشاك في الحكم الواقعي لرفع حيرته، لا يعلم الحكم الواقعي، إذن يبقى متحير إلى الأبد، لا، الشارع جعل له طريق لرفع الحيرة وهو اتباع الأصل العملي. فالأصل العملي هو عبارة عن وظيفة عملية لنا عند الشك في الحكم الواقعي لرفع الحيرة في مقام العمل. أما الواقع الذي لم أعلم به فهو على واقعيته، وهو حكم لي يتنجز حين العلم. علمت أن الأصل العملي خطأ وعلمت بالحكم الواقعي، الأصل العملي خطأ علمت بالحكم الواقعي، إذن لا يتصور في الأصل العملي مصلحة وافية بمصلحة الحكم الواقعي حتى نبحث عن الإجزاء. هذا ليس حكم، هذا الأصل العملي وضع لي لرفع الحيرة عند الشك في الحكم الواقعي. الآن تبين أن الأصل العملي باطل والحكم الواقعي واضح، إذن لا يوجد هناك، لا يوجد هناك مصلحة في هذا الحكم الظاهري الذي عملت به أصلا يتدارك بها مصلحة الواقع الذي علمت به الآن، لا يوجد مصلحة، إذن لماذا يجزي؟ فلا يجزي. ولكن هذا علماء المتقدمون. بعض علمائنا المتأخرين منهم صاحب الكفاية وتلميذه الشيخ محمد حسين الإصفهاني ذهبوا إلى أن هذا الأصل العملي الذي عملنا به مدة إذا كان في الموضوعات لا في الأحكام، إذا كان يلقح الموضوع، قالوا إذا كان الأصل العملي يلقح الموضوع وعملنا على وفقه ثم تبين خطأ الأصل العملي الذي في الموضوعات فيجزي عن الحكم الواقعي، يجزي عن الحكم الواقعي. مثلا قاعدة الطهارة، إصالة الحلية، استصحاب طهارة. شوفوا طهارة نسوي موضوع، هذه زوجة طاهرة موضوع يجوز الصلاة عليها مع بلل اليد مثلا طاهر، أو حلية هذا إذن يجوز أكله هذا اللحم أو هذا الطعام حلال، إذن يجوز. فالحلية موضوع، قالوا بأن الأصل عملي إذا كان في الموضوعات، إذا كان الأصل عملي يلقح موضوع التكليف طاهرة فيجوز الصلاة عليها، هاي طاهرة موضوع التكليف، هذا الحلال يجوز أكله، لحم حلال يجوز أكله، أو نستصحب طهارة الزولية أو إصالة الطهارة، قاعدة الطهارة. فإذا جرت إصالة الطهارة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أو استصحبنا الطهارة، لو قاعدة الطهارة لو استصحاب الطهارة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. فإذا أنا شاك في الحكم الواقعي إذا هاي الزولية طاهرة. فقبل قبل العلم بالنجاسة، أنا شاك في الحكم ما أدري بها نجسة، قبل العلم بالنجاسة فهي محكومة بالطهارة. هاي حكم الطهارة هنا يترتب عليه آثار الطهارة وإنشاء الأحكام التكليفية والوضعية، يجوز الصلاة عليها، يجوز الصلاة عليها الحكم. إذن عندنا أصول عملية تجري لتحقيق الموضوع، تحقيق الموضوع. هاي الأصول العملية قالوا إذا عملنا على وفقها مدة من الزمن ثم تبين انكشاف الخلاف هاي تجزي عن الواقع ولا حاجة إلى الإعادة. لماذا قال صاحب الكفاية وتلميذه بهذا القول خلافا للمتقدمين الذي قالوا بعدم الإجزاء إذا عملنا على وفق الأصل العملي في الحكم وفي الموضوع مدة من الزمن ثم تبين انكشاف الخلاف يقينا وانكشف الحكم الواقعي؟ قالوا بعدم الإجزاء. أما صاحب الكفاية وتلميذه قالوا بالإجزاء. منشأ هذا الرأي ودليل هذا الرأي أن الأصل في موضوعات الأحكام يوسع دائرة الشرط في التكليف والجزء. يعني يريد يقول صاحب الكفاية أن الأصل في الموضوع طهارة الزولية أو طهارة الماء، يقول أن الشرط في الصلاة الذي هو الطهارة هذا شرط قد توسع إلى الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. الشرط في الصلاة واسع يشمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وسع دائرة الشرط، وسع دائرة الجزء مثلا. فكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وسع شرطية الطهارة في الصلاة لما يشمل الطهارة الواقعية والظاهرية. يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى أن الأصل في الموضوعات حاكم على شرط الطهارة في الصلاة، فوسع شرط الطهارة. لولا الأصل ماكو حكومة، بس الأصل في الموضوع حكم على شرط الطهارة وسعها إلى الشرط الواقعي والظاهري، وحينئذ خلي ينكشف الخلاف في هذا الأصل، خلي ينكشف الخلاف. أنا صليت بثوب نجس لا أعلم نجاسته، صارت الطهارة، هذا الثوب طاهر أو نجس لا أعلم النجاسة، صليت فيه 10 أيام ثم تبين ماذا؟ تبين أنه نجس. العمل واجب للشرط لأن الأصل في الموضوع وسع الشرط إلى الشرط الواقعي والظاهر، والشرط الظاهري موجود، موجود. إذن أنا واجد للشرط، شرط الطهارة، لأن شرط الطهارة توسع من الواقع إلى الظاهري، إذن الشرط موجود. فإذا كان الشرط موجود إذن لماذا نعيد؟ الشر موجود. أنا حين الجهل الشر توسع ببركة الأصل العملي في الموضوع، الشر توسع شمل الشر الطهارة الواقعية والظاهرية، فأنا واجد للشرط حين الجهل. فخلي ينكشف الخلاف، الشرط حين الجهل واسع، خلي ينكشف الخلاف. إذن إجزاء الشرط موجود، الشرط موجود. هذا الكلام من قبل صاحب الكفاية ومن قبل الشيخ الأصفهاني مناقش بمناقشات عدة. أولا الأصل الجاري لتنقيح الموضوع، موضوع التكليف، الأصل الجاري في الموضوع ماذا يقول لنا؟ يقول متى علم أن هذا الثوب طاهر أو نجس؟ افترض أن الثوب طاهر عند الشك، افترض ماكو حكم، افترض أن الثوب طاهر عند الشك في طهارته، طهر. خب هذا ما مو حاكم على شرطية الطهارة في الصلاة حتى يوسعها إلى الطهارة الواقعية والظاهرية، مو حاكم. افترض أن الشرط، افترض أن الثوب طاهر، هذا لا يدل على أن شرطية الطهارة للثوب قد توسعت. وعند حكومة دليل على دليل، حكومة دليل على دليل، معنى هي مو حكومة، هي مو حكومة حتى تقول توسعت. لا، يقول لك افترض أن الثوب التي تشك في نجاسته طاهر، افترض طاهر، افترضت أنه طاهر، افتراض. يعني شرط الطهارة في الصلاة توسع فيشمل الطهارة الواقعية؟ أبدا.
نعم، لأن الإمام ناظر إلى ذلك الدليل الذي شرطية الطهارة.
لا لا، شوفوا انت انتبه،
فلما تكلم بهذا هو ناظر إلى
هذا. افترض أن الثوب طاهر، افترض أن الثوب طاهر عند الشك في نجاسته، هاي مرتبة متأخرة عن الواقع، هاي مرتبة متأخرة. واقع ما تدري به، اجت المرحلة الظاهرية، افترض أن الثوب طاهر، هاي مرتبة متأخرة عن مرتبة الواقع. ولا يعقل أن يكون الأصل المتأخر متأخر موسعا للواقع، ما يعقل. نعم نعم، انتبه، يعني أكو توسعة، لعلك تشير، أكو توسعة 100%، لكن توسعة في سورة الجهل، أما في سورة العلم هم توسعة أكو؟ لا الكلام، بل أكو توسعة. حين الجهل ما تعلم من نجاسة فهو طاهر حين الجهل، إيه؟ وهو طاهر حين الجهل
يكون حاكم، لكن في حالة الشك،
في حالة الشك والجهل. ذاك صاحب الكفاية وتلميذه يقول دليل الأصل في الموضوعات حاكم على على الواقع في ظرف العلم بالواقع. لا، هنا الأصل عم يقول افترض الآن حين الجهل بالنجاسة طاهر، فتوسعت الطهارة من الواقعية إلى الظاهرية، لكن حين الجهل، احنا بينما احنا كيقول حين انكشاف الخلاف هم الشرط موجود، احنا نقول لا، حين الجهل الشرط موجود، حين الجهل توسعت الطهارة من الواقعية إلى الظاهرية، نعم حين الجهل. أما صاحب الكفاية وتلميذه يقولون توسعت الطهارة حين العلم بالواقع، لما تعلم بالواقع الشرط هم موجود وهو الظاهرية، الشرط الظاهري. فأكو توسع، توسع شرط الطهارة إلى الظاهرية، أكو توسع، لكن لا يشمل شرط الطهارة تلك الطهارة الظاهرية التي علمنا خلافها في سورة العلم، بعد ماكو توسع، لأن العلم بالخلاف وانكشاف الخلاف يزيل الشرط، يقول الشرط غير موجود. فإذا انتبه، انتبه إلى هذا المثال الذي قاعد نأكد عليه. أنا ما أدري الثوب طاهر أو نجس، ثوبي الآن لابس عباءتي طاهرة أو نجسة، ما أدري، صليت بها شهر، صليت بها وإذا تبين فيها دم، هذا الدم قبل الشهر موجود، لكن الدم بما أنه أحمر وأسود والعباءة سوداء ما يبين، علمنا بالخلاف أن ليس قبل الشهر، أنا شهر قاعد أصلي، علمنا 100% أن هذه قالوا هذه جتي بي، علمنا رأينا الدم حللنا دم هذا أسود مع العباءة السوداء ما يبين، أسود مع الصاية السوداء ما يبين. هنا أكو نقطتين، النقطة الأولى ماذا يحكم الفقهاء هنا؟ يحكم الفقهاء بأن لا تعيد الصلاة يعني يجزي، إيه هذا به نص، هذا المثال به نص، هذا المثال به نص، إيه نعم، لكن ليس دليلا، دليلا ليس دليلا هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية وتلميذه، أنه أصل عملي في موضوع وسع الشرط إلى الواقع والظاهر حتى في صورة العلم بالخلاف، لا مو هذا دليله، هذا نص خاص، القاعدة تقول ماكو اجزاء، انت ما اوجدت شرط الطهارة في الثوب، القاعدة تقول ما اوجدت شرط الطهارة في الثوب، كون تعيد، اجى النص قال لا تعيد، هم كلموا بهذا الشرط وقالوا هذا الأصل العملي وسع دائرة الشرط الواقعي إلى الظاهري، إذن الشرط موجود حتى مع العلم بالخلاف، دليلهم هذا مو دليلهم النص. هنا العلماء في هذا المثال بالخصوص يفتون بالإجزاء للنص الخاص. طيب اطلع من هذا المثال الذي هم جابوه وارتبكوا فيه فتوى عدم الإعادة، لكن للنص الخاص الفتوى عدم الإعادة في خصوص الأصل العملي الجاري في الموضوع وهو طهارة الثوب ونجاسة، يعني النجاسة الخبثية أو استصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة، ثم علمنا أن الثوب نجس واقعا، يعني أنا أفرض طفت في ثوب أو في إحرام مستصحب بالطهارة ثم تبين أنه نجس قبل الطواف، يقولون صحيح نص في خصوص هذا المثال، نص خاص، ليس الاستناد إلى أن شرط الطهارة توسع من الواقع إلى الظاهر حتى في صورة العلم بالخلاف، ولذلك يحكمون الفقهاء بصحة الصلاة والإجزاء فيما إذا كان مستند الطهارة بينة مو أصل عملي، بينة أو كان مستند الطهارة قطع وجداني، بعدين تبين أن هذا القطع الوجداني باطل، أو غفلة هم يفتون مو أصل عملي، غفلة قطع وجداني بينة هم يفتون بالإجزاء. إذن هذا النص الوارد في هذا المثال بالخصوص يبين أن المانع من صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعية، وأنا ما عندي علم بالنجاسة، فهذا النص يقول يا بترى في هذا المثال المانع من صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة، أيها الطائف أيها المصلي أنت لا تعلم بالنجاسة، فالمانع العلم وأنت لا تعلم، إذن الصلاة صحيحة من النص، بالنص ما يقول أن الدليل هو أن هذا الأصل العملي في الموضوع، إذا الأصل العملي في الموضوع يوسع دائرة الشرط في الصلاة إلى الواقع نكون نجري هذا الدليل نجري في هذا المثال الثاني، وهو إذا كانت إصالة الطهارة كما يقولون تحكم على أدلة شرط الطهارة وتوسعها في كل مثال غير هذا المثال، فيجب أن نرتب على ذلك جميع آثار الطهارة لا تختص بهذا المثال الذي ذكروه وهو الطهارة الخبثية، يعني تعال اطلع من هذا المثال من الطهارة الخبثية روح إلى مثال آخر، إذا غسلنا بالماء المستصحب طهارته ثوبا نجسا، ماء استصحبنا طهارته غسلنا به ثوبا نجسا، ماء مستصحب الطهارة جبنا ثوب نجس زرنا الماء على هذا الثوب النجس غسلناه بهذا الماء المستصحب الطهارة، فإذا تبين أن الماء نجس كن نقول بطهارة الثوب، إذا تبين أن الماء نجس حسب قول صاحب الكفاية وتلميذه كنا نقول بطهارة الثوب الذي غسلناه بهذا الماء النجس، لأننا استصحبنا طهارته بعدين تبين أنه نجس يقينا. إذن لابد أن نقول بطهارة الثوب المغسول بهذا الماء النجس إذا انكشف الخلاف. طيب، لكن لا أحد يفتي بهذا، هذا لم يقل به أحد. إذن فقط في مثال خباثة الثوب واستصحاب طهارته بعدين تبين الخلاف قالوا بصحة الصلاة. أما هذا المثال إذا كان الماء مستصحب الطهارة وغسلنا به ثوبا نجسا، غسلنا به ثوبا نجسا فنحكم بطهارة الثوب النجيس إذا علمنا أن الماء نجيس كان مستصحب الطهارة. نعم، لما كان مستصحب الطهارة وغسلنا به الثوب النجيس في صورة الجهد نحكم أن الثوب طاهر الذي غسلناه بالماء المستصحب الطهارة في صورة الجهد. أما إذا علمنا أن الماء الذي غسلنا به هو بول هل نحكم بطهارة الثوب الذي غسلناه بالثوب غسلناه بالبول؟ هذا لا يقول به أحد. روح إلى مثال آخر، إذا صلى مع وضوءه بماء محكوم بالطهارة الظاهرية، هذا الماء طاهر أو لا؟ استصحبنا الطهارة، توضأنا به ثم انكشف أنه بول، هل هناك من يقول بصحة الوضوء؟ لا قائل بصحة الوضوء، مع أن القائل بأن الشرق التوسع إلى الطهارة الواقعية والظاهرية ينبغي أن يقول بصحة الوضوء وصحة الصلاة باشتمالها، باشتمال الوضوء على الطهارة الظاهرية. إذا بعنا الدهن المتنجس واقعا، دهن متنجس واقعا، يعني هذا الدهن فيه بول فيه دم مخلوط معه متنجس واقعا، وبعناه لأجل أن يستعمل في الأكل، مو أنه لأجل أن يستعمل في الدهن، لا للأكل، تمسكا بإصارة طهارة الدهن، ثم انكشف أن هذا مخلوط مع الدم، فلازم القول توسعة الشرط للطهارة الظاهرية صحة البيع، حتى عند من يقول باعتبار الطهارة في صحة بيع الدهون، لأنه حين تحقق البيع كان محكوم بالطهارة، طهارة ظاهرية، ولا يضر ثبوت النجاسة بعد ذلك بانكشاف الخلاف. إذن هذه مو قاعدة، أنه كل أصل عملي في تنقيح الموضوع يكون حاكما على الشرط فيوسعه، هذا غير صحيح، فإنهم قد تمسكوا بمثال خبثية الثوب، إذا أجرينا استصحاب طهارته أو قاعدة الطهارة ثم صلينا فيه بعدين انكشف الخلاف يقينا قالوا الحكم بالصحة، هذا نعم هذا فيه نص. أما هاي الأمثلة التي ذكرناها لا أحد يفتي بالصحة وأن الشرط قد توسع في صورة العلم بالخلاف. ثم نقول ذيل الحديث هذا كل شيء نظيف حتى تعلم بنجاسته، يقول فإذا علمت فقد قذر، إذا علمت قذر خلص قذر، هاي الجملة شنو معناها؟ إذا علمت فقد قذر معناه أن العلم بالقذارة يوجب ترتيب آثار القذارة من حين وجودها مو من الآن، إذا قذر إذا رتب آثار القذارة مو من حين علمك بالقذارة، من الأول، ما قبل العلم بالقذارة هم رتب آثار القذارة، فتكون الصلاة باطلة قبل العلم بالقذارة، وهذا هو عدم الإجزاء.
فإنه عند
إذن
يكون قذر،
معناه العرفي
القذارة بعد الشر،
ما يخالف إذا علمت بالقذارة، القذارة صار موضوع لعلمك مو هاي القذارة رتب حكمها
بعد العلم.
عرفان يقولون لا، عرفان يقولون القذارة رتب حكمها حين وجودها مو حين العلم بها. نعم، إذا علمت إذا الحكم الواقعي،
فإذا الشرط لا معنى أن يصوغه الإمام إذا علمته، هو يقول من حين وجودنا
هو معنى العرفي هذا، ها الشيء الذي واضح ما يوضح الإمام. يقول إذا علمت أنه هذا قذير رتب آثار القذارة. منين أرتب آثار القذارة؟ من العلم. يقول لا بابا، من حين وجود القذارة من الأول، وهو معنى عدم الإجزاء. إذن هذه الصورة الثانية كالصورة الأولى، عدم الإجزاء، سواء الصورة الأولى الحكم الظاهري إمارة أو طريق، ثم تبين الخطأ يقينا، عدم الإجزاء في الأحكام المضاعفة. الحكم الظاهري أصل عملي، استصحاب أو براءة أو قاعة الطهارة أو العلية، ثم تبين الخلاف يقينا، الأصل عدم الإجزاء لأن هذا طريق وهذه وظيفة عملية بالطرق طريق الواقع، وقد أخطأه والواقع منجز عليه. في الأصل عملي وظيفة عملية وليس فيه مصلحة تقوم بالواقع عند العلم بالواقع. إذن القاعدة عدم الإجزاء. تبقى عندنا الصورة الثالثة والصورة الرابعة.